بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا في يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا سؤال يقول: تارك الصلاة هل يخلد في النار؟ وهل هو من جملة المشركين لأنه عبد هواه وأطاع نفسه الأمارة بالسوء؟ تارك الصلاة يا أخي تارك للدين، ومن ترك دينه فقد كفر، وهذا ظاهر الأدلة. يقول السؤال الثاني: حديث صاحب البطاقة التي طاشت بالسجلات هل تدل على أن التوحيد وحده ينفع بدون عمل معه؟ لا. حديث صاحب البطاقة ليس فيه حجة لمن قال إن تارك العمل بالكلية ينجو، لا بد من العمل، لا بد من العمل. فكلمة لا إله إلا الله وحدها ما تنفع إذا لم تقترن بالعمل، هذا الذي عليه السلف. ولذلك السلف قالوا الإيمان قول وعمل، السلف قالوا الإيمان قول وعمل، لا بد من العمل. وأما حديث الشفاعة، يخرج الله من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، فهذا الحديث احتج به بعض العلماء المتأخرين بأن تارك العمل بالكلية ينجو ويخرج من النار، وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنهم ليس لهم سلف بهذا الاستدلال، بمعنى أنه لم يستدل أحد من الأئمة بهذا الحديث على هذه المسألة، وأظن أن هذا يكفي طالب العلم، يكفي طالب العلم أن العلماء المعاصرين الذين احتجوا بهذه اللفظة على نجاة من ترك العمل بالكلية، الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي تارك العمل نعوذ بالله، العلماء الذين احتجوا بهذه اللفظة على نجاة من ترك العمل بالكلية ليس لهم سلف، ما في سلف لهم بهذا الاستدلال، فهذا استدلال عصري حادث. والعالم مهما بلغ من العلم والمنزلة يؤخذ من قوله ويرد عليه. العالم يا إخوان ليس نبيا، كل ما يقوله نأخذ به. العالم كما قال مالك رحمه الله، مالك هو الذي وضع القاعدة السلفية، ومالك رحمه الله أخذها من النصوص العامة في الشريعة، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستدلال يا إخواني ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، هذا استدلال عصري، ما استدل الأئمة الأولون بهذا الحديث على هذه المسألة، هذا أولا. ثانيا، قد يقول قائل من طلاب العلم: يمكن أنهم استدلوا به ولم يبلغنا، أو يمكن للأئمة الأولين أنهم ما وقفوا على هذه اللفظة، ما وقفوا عليها، ما عرفوها، ولو وقفوا عليها ربما استدلوا بها. فالجواب: أما كلمة لم يقفوا عليها فهذا بعيد، ويا سبحان الله ما هذا الكلام؟ أيقف المعاصرون والمتأخرون على علم لم يقف عليه الأولون؟ هذا ممكن؟ مستحيل أبدا. هذا جواب عام. أما الجواب التفصيلي فإن الأئمة الأولين وقفوا على هذه اللفظة وتأملوا ما فيها، وعرفوا أن هذه اللفظة قد يحتج بها بعض الناس على نجاة من يترك العمل بالكلية. الأئمة رحمة الله عليهم، الأئمة الأولون ما تركوا لنا شيئا، هذه اللفظة وقفوا عليها وعرفوا ما فيها، ولكن هل احتجوا بها أم أجابوا عنها؟ هذا السؤال. الجواب أجابوا عنها، ما احتجوا بها، ما احتجوا بها، أجابوا عنها. فإن قلت لي من الأئمة الأولين وقف على هذه اللفظة وأجاب عنها ما احتج بها؟ أقول لك إمام الأئمة الذي كان يسمى بإمام الأئمة، وهو الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح. وهذا الرجل أحد أئمة السنة في عصره، وهو امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل. الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقف على هذه اللفظة وأجاب عنها وقال ليس المقصود هنا لم يعملوا خيرا قط، أنهم لم يعملوا خيرا قط بالكلية، نفي مطلق. قال هذا على طريقة العرب، أو كما تقول العرب لمن فعل شيئا ولم يكمله أو ما أحسن فيه، أنهم يقولون فلان لم يصنع شيئا، فلان لم يصنع شيئا، وهو قد صنع ولكنه أساء أو أنه أنقص، هذا معروف في لغة العرب، فلان لم يصنع شيئا. فمحمد بن خزيمة رحمه الله أجاب عن هذه اللفظة بهذا الجواب، فكفانا مؤونة الرد. لو نرجع إلى علمائنا الأولين لتبينت لنا المسائل. فإن قال قائل ابن خزيمة يحتاج كلامه هذا إلى دليل، إلى أن يدعم كلامه، نقول موجود في الأدلة ما يدعم كلامه رحمه الله، وهو حديث الذي قتل 99 رجلا وأكمل 100. تعرفون الحديث؟ هذا الرجل جاء إلى العالم وسأله وقال له، قال لي هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهو قد قتل 100 رجل، قتل 100 نفس، ولكن أنت بأرض سوء، وإن بأرض كذا وكذا أناس صالحون، اذهب فاعبد الله معهم. الرجل تحرك، في وسط الطريق حضرته الوفاة، في وسط الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، ملائكة الرحمة تقول الرجل جاء إلى الله تائبا. الشاهد في الكلام، انتبه له، قول الملائكة لم يعمل خيرا قط، الجواب هل هذا الرجل لم يعمل خيرا قط؟ لا، أولا أنه تاب هذا عمل، ثانيا أنه هاجر هذا عمل، والملائكة ملائكة الرحمة قالت جاء إلى الله تائبا، فالرجل عمل خيرا، ولكن المقصود أن هذا الخير الذي عمله قليل جدا، نزر يسير، ولذلك يصح نفيه، صح نفيه. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه قال لأرض السوء تباعدي، وقال لأرض الخير تقاربي، فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، حديث القدسي قول النبي عن ربه سبحانه وتعالى سبقت رحمتي غضبي، فرحمة الله سبقت غضبه أو سبقت غضبه. فحديث البطاقة يا أخي ليس فيه حجة، وقلنا لكم الاحتجاج إنما هو بحديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط، وهذا الجواب عليه، الله أعلم. وكذلك أيضا الاحتجاج بهذا الحديث، كما أن الاحتجاج بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس كافرا أيضا فيه نظر، أيضا فيه نظر. من أين يؤخذ؟ من الكلام السابق أن العلماء الأولين الأئمة، أن العلماء الأولين الأئمة الذين بحثوا في هذه المسألة ما أدخلوا هذا الحديث في البحث، ما أدخلوا هذا الحديث في البحث، وإنما بحثوا في أدلة أخرى، والله أعلم. على كل حال هذه مسألة ليس هذا موضعها، لكن هي جاءت عرضا لأن الأخ يقول حديث البطاقة يعني هل يستدل به أو لا يستدل، والله المستعان. طيب نحن على طريقتنا نترك هذه الأسئلة لآخر الدرس. هنا فيها يعني نريد شيئا منكم، نريد من كل أخ منكم طالب علم أن يكتب في ورقة، أن يكتب لي في ورقة ما يراه من مظاهر الشرك أو ضعف التوحيد في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. يكتب لي مثلا 3 أشياء قولية أو عملية، من 3 معك، من 3 إلى 10 تكتبها لي في ورقة من المظاهر، من مظاهر ضعف التوحيد. يعني أنت الآن ترى أن هذا الكلمة أو هذا العمل أو هذا المفهوم فيه ضعف، يضعف التوحيد، تكتبه لي في ورقة، تكتب 3 مظاهر من مظاهر ضعف التوحيد القولية أو العملية. هنا وننتظر منكم إن شاء الله، بس لا تكتب لي شيء موجود في كتاب التوحيد، ما تقول مثلا من مظاهر ضعف التوحيد تعليق التميمة، هذا شيء معروف، لكن لو كان في تميمة عصرية جديدة ما عرفها الأولون ممكن تكتبها، لكن نريد شيء مما تراه الآن. يعني أنت الآن شغل مخك كذا وفتش ودقق وتأمل في الناس، شوف الأشياء الجديدة التي حقيقة تقدح في التوحيد، إما أنها تبطل التوحيد وإما أنها تضعف التوحيد، وتكتبها لي 3 من 3 إلى 10. أفضل ورقة أو أفضل 3 ورقات أنا سوف أقرأها عليكم في الدرس، يعني أشوف الاختيار الأجود. والعلماء يقولون اختيار المرء قطعة من عقله، فأنت إذا أردت أن تزن عقل الإنسان انظر إلى اختياره، والله المستعان. طيب إذن هذا يعني جملة معترضة كما كان يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الكلام المفصول يقول جملة معترضة، هذا كلام معترض، هذا الطلب ما يدخل في الدرس. ومعكم إلى يوم السبت القادم أو إلى يوم الأحد، ومن كان عنده عذر فإلى يوم الاثنين، المهم أن تأتوا بالأوراق حتى إيش ننتفع بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 17: قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. المؤلف رحمه الله لم يعقد ترجمة كعادته، والبحث في هذا الباب يدور حول الهداية، حول الهداية. والهداية المشهور عند العلماء أنها نوعان، الهداية المشهور عند أهل العلم أنها نوعان. النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلوب، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه خاصة برب العالمين، هو الذي يهدي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالله عز وجل بيده القلوب يقلبها كيف ما شاء. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب بيد الله عز وجل، والإنسان يا إخواني لا يأمن على نفسه، ودائما ينبغي للمؤمن أن يكون خائفا وجلا، ولا يأمن من مكر الله، ولا يأمن من مكر الله، ودائما يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظه وأن يصرف عنه الفتن. فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، نعوذ بالله. فالمسألة خطيرة، والإنسان لا يقول أنا واثق في نفسي واثق من نفسي، لا. الدنيا يا إخواننا تعج بالشبهات وتعج بالشهوات، والقلوب ضعيفة، والشبه خطافة كما يقول الذهب. فلولا حفظ الله وتثبيته لما ثبت أحد. فالعاصم هو الله عز وجل، العاصم من الفتن هو الله سبحانه وتعالى. فاعتصم بحبل الله، اعتصم أيها المؤمن بحبل الله، والله إننا على شفا هلكة إذا لم يعصمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولقد قال سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان الثوري عاش في القرن الثاني وهو إمام من أئمة السنة، عاش في عصر يغلب عليه التدين ويغلب عليه السنة والتقوى، ومع ذلك يقول: ما أرى المؤمن إلا كرجل على خشبة في بحر يقول يا رب يا رب. يعني المؤمن في هذه الدنيا على خطر، على خطر عظيم، كالخطر الذي يكون على لهذا الرجل الذي في بحر على خشبة، رجل على خشبة وفي بحر عظيم يقول يا رب يا رب، كيف يكون حاله؟ كذلك المؤمن في الدنيا، الإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق لجوءا واعتمادا ووثوقا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه، وكذلك الأئمة، وكذلك الصالحون والزهاد والعباد كلهم. ما منهم من أحد يقول أنا واثق في نفسي واثق من ديني، لا أبدا. كلهم يشعر بالتقصير ويشعر بالضعف، ويخشى على نفسه ويخشى على دينه ويخشى على إيمانه. كما قال ابن القيم يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى، لكنما يقول الذنوب أمرها سهل يغفرها الله عز وجل، ولكنما أخشى يقول من ولكنما أخشى أن يسلب مني الدين والإيمان. هذا البيت الثاني يقول الخوف من الإنسان يسلب منه الدين والإيمان، نعوذ بالله. الإنسان إذا أذنب يستغفر ويتوب، ولكن الخوف أن الإنسان يأتي عليه وقت بلا دين ولا إيمان، نعوذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والتثبيت من الله عز وجل، والدين يهبه الله لمن يشاء من عباده، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من العلماء والدعاة، هم الأدلة. أما الهداية الأولى التوفيق والإلهام التي هي بيد الله عز وجل، فهي المذكورة في هذه الآية التي معنا الآن. وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان فهي في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي هداية الدلالة والإرشاد، يعني ترشد وتدل وتوضح وتبين وتعلم وتعظ وتذكر، هذه المراد بالهداية هنا، وإنك لتهدي. وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأما ثمود فهديناهم، يعني أرسلنا إليهم الرسل وأوضحنا لهم وبينا لهم وأرشدناهم وأقمنا عليهم الحجة ووعظناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الكفر على الإيمان. فأما ثمود فهديناهم، هداية الدلالة والإرشاد، وليست هداية التوفيق والإلهام، لأن من هداه الله هداية التوفيق والإلهام معنى ذلك أنه مؤمن، وثمود كفر، الله عز وجل أنزل عليهم العذاب. فالمقصود هنا هديناهم يعني أرشدنا، أرشدناهم، بينا لهم، أوضحنا لهم، أرسلنا إليهم الرسل، لكن مع الأسف استحبوا العمى على الهدى. طيب، إذن هنا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن هذه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله عز وجل، ما يملكها مخلوق قط، لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره من البشر، إنما رسولنا عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ فقط. ولو أن النبي يستطيع أن يهدي أحدا من الناس لهدى عمه أبا طالب، لو استطاع نبي من الأنبياء أن يهدي أحد من الناس لهدى نوح ابنه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله أكبر، ابنه فلذة كبده مات كافرا. لو كان نوح يستطيع أن يهدي لهدى لهذا هذا الابن. ولذلك نوح عليه السلام بعدما انتهى الطوفان قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني أنت يا رب وعدتني أن تنجيني وأن تنجي أهلي وهذا من أهلي، وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لك حكمة، شوف أدب الأنبياء مع الله، الحكمة لك والرحمة بيدك والأمور كلها أزمتها بيدك يا رب، لا اعتراض، لا اعتراض لي عليك ولا على حكمتك، وإنما أسألك ما وعدتني، وعدتني أن تنجي أهلي وهذا من أهلي. ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا الولد مو من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الولد مو من أهلك، هذا كافر، لا صلة بينك وبينه، لأن صلة الدين أقوى من صلة النسب، هذا ليس من أهلك. ماذا قال نوح؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الأدب مباشرة استعاذ بالله عز وجل واستغفره من أن يسأله ما ليس له به علم، سبحان الله. فالمقصود لو كان نوح يستطيع أن يهدي لهدى هذا. إبراهيم عليه السلام كذلك أبوه كان طاغوتا ورأسا من رؤوس الكفر، لو كانت الهداية بيد إبراهيم لهدى أباه. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه وكان حريصا جدا على هدايته ومع ذلك ما استطاع. إذن الأنبياء ليس هذا في يدهم وليس هذا من اختصاصهم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كان الأنبياء لا يستطيعون هداية أحد من الناس، لا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر، ولا يستطيعون إنقاذ أحد من النار، وإنما هذا بيد الله عز وجل، إنما ينقذون أحدا من النار بدعوته للإسلام. أما أن يأتي نبي يستطيع أن ينقذ كافرا من النار مستحيل، أو أن يدخل كافرا الجنة مستحيل، ما يمكن هذا، هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الأنبياء لا يستطيعون هذا فكيف بغيرهم من الصالحين والأولياء؟ ألا ما أسخف عقول القبورية والصوفية وعقول الرافضة، حيث يزعمون ويعتقدون أن الصالحين والأولياء يهدون من يشاءون ويضلون من يشاءون وينفعون ويضرون، سبحان الله. يقول الشيخ سليمان رحمه الله في بيان مقصد جده من هذا الباب، يقول أراد المصنف بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يسألون هذا من المخلوق، يسألون هذا من المخلوق. قال فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، هكذا يحتجون المتشابه. ألم يقل البوصيري صاحب البردة المشهورة التي كانت ولا زالت تنشد في الاحتفالات الموالد النبوية، وكانت مكتوبة ومعلقة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يقل هذا البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ليس لي أحد ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم؟ ما رأيكم في هذا؟ أين الله يا بصيري؟ ضيعت ربك. أين الله؟ تلوذ بمخلوق، تلوذ والله لو أن النبي سمعك لأنكر عليك، لأنكر عليك ما أنكر على ذاك الذي قال له ما شاء الله وشئت. بل إن كلامك هذا أعظم وأعظم، لأن ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر، أما أنت فقد نطقت وفهت بالشرك الأكبر. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي لطفا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إما أنت يا محمد تنجيني يوم القيامة، وإلا فإنه لا نجاة. وأين أرحم الراحمين؟ وأين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما ظن هؤلاء بربهم، ما ظن هؤلاء بربهم. ويقول في بيت الثالث فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله يقوله في رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إن رسول الله بريء من هذا الكفر ومن هذا الشرك، بريء من هذا الخطاب الذي والله لا يليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الهداية والتوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ليست لأحد. والنبي إنما عليه البلاغ، وأما هداية القلوب فهذا بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الشارح رحمه الله حول هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت بخصوص أبي طالب. أبو طالب مات على الكفر فحزن عليه النبي لأنه ما دخل في الإسلام، فأنزل الله هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية عند الله عز وجل وليست عندك. يقول الشيخ الشارح ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره وأحاطه من بلوغه 8 سنين وإلى ما بعد النبوة ب8 سنين أو أكثر. لو كان النبي بيده شيء عليه الصلاة والسلام لكان أولى الناس بهذا من أبو طالب الذي كان يذب عنه ويحوطه وقام معه ونصره وذب عنه، ولكن النبي ليس بيده شيء عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وهذا أخو أم سلمة، وكان قد أسلم. عبد الله بن أبي أمية أسلم، وأبو جهل أيضا المخزومي، وكان أبو طالب خالا لهما. فقال له النبي: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أبو طالب كان يذب عن النبي، وكان يعلم الحق، وهو صاحب الأبيات الشهيرة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول: لولا الملامة أو المسبة أنه ترك دين الأباء والأجداد لدخلت في دين محمد. يا سبحان الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي طالب الكلمة: قل لا إله إلا الله. وأبو طالب كان في مرض الموت، ولم يكن حضرته الوفاة، لم يكن محتضرا في النزع، ولكن كان في مرض الموت، ولذلك لو قال هذه الكلمة لنفعته. فقل لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فلو أن أبا طالب قال هذه الكلمة ومات عليها لنفعته. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. وعبد الله بن أبي أمية وأبو الجهل قاعدان عند رأسه يذكرانه بالنعرة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بملة عبد المطلب. يقول الشيخ سليمان هنا: ذكراه الحجة الملعونة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة الأباء والأجداد. ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين. والله صحيح، إلى اليوم الصوفية والقبورية والرافضة وأهل البدع يحتجون بعمل الآباء والأجداد. قالوا: هكذا وجدنا أباءنا وأجدادنا، وجدنا المشايخ عندنا على هذا، على أن التوسل بالصالحين والطواف حول القبور والذبح للأولياء والتبرك بالسادة والطواف حول هذه الأضرحة والتبرك بها والنذر لها، وجدنا المشايخ على هذا، وجدنا الآباء والأجداد والمشايخ على هذا، ما نقبل إلا هذا، كان أبي على هذا وكان جدي على هذا، كيف أنا أقبل دعوتك؟ وكان أبي وجدي يحذراني من الوهابية، وكذلك المشايخ عندنا والعلماء كلهم على هذا ويحذرون أشد التحذير من الوهابية. ما الفرق بين هذا المنطق وبين منطق أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ ما في فرق. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما يقول الشيخ رحمه الله: الحجة الملعونة، الاحتجاج بعمل الآباء والأجداد والكبراء، أيضا الاحتجاج بعمل الكبراء المشايخ المشايخ أو العلماء، علماء السوء الذين يزينون للعامة الشرك والخرافة. وقوله فكان آخر ما قال، كأن أبا طالب تردد، ولكن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وكلمة هو الظاهر أن أبا طالب قال أنا، يقول الشارح أيضا الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي أنا فتى أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، هكذا كان الرواة عندهم ورع. حتى إذا في حديث ماعز لما جاء إلى النبي وقال يا رسول الله، ماعز يقول قال يا رسول الله إني زنيت، الراوي قال يا رسول إنه زن، إنه ما يحب يقول إني فعلت كذا، لا عندهم سبحان الله ورع وأدب حتى في حكاية الألفاظ. فهنا الراوي استقبح اللفظ وأبى أن يذكر هذا اللفظ لقباحته وفظاعته، إني كذا وكذا مصيبة، فحكاه بضمير الغيبة، هو على ملة عبد المطلب هو، أما أنا لا لست على ملة عبد المطلب، أنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. يقول فغيره الراوي أنا فتى أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ، الحافظ بن حجر، يعني هذا تصرف الرواية، انتبهوا هذا تصرف الرواية، ولكنه ليس تصرفا قبيحا، هذا تصرف حسن كما قال الحافظ. يقول الشارح وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. إذن أبو طالب مات على ملة من؟ على ملة إبراهيم أم على ملة عبد المطلب؟ على ملة عبد المطلب، على الشرك. والصوفية اليوم وكذلك الرافضة يقولون إن أبا طالب مات على الإسلام وأنه مؤمن، يكذبون القرآن ويكذبون السنة، بل إن الرافضة أغروا عالما صوفيا غارقا في التصوف والخرافة. هذا العالم الفقيه كان مفتي الشافعية في مكة في القرن الثالث عشر، اسمه أحمد زين دحلان. وزين دحلان هذا كان من أشد أعداء الدعوة السلفية، وهو الذي ألف الكتب التي فيها الكذب والبهتان وفيها التشويه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. له كتاب هكذا في الوهابية ألفه وافترى فيه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى دعوته، وافترى فيه على تلاميذه وأحفاده. وكانت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت في مكة تساعد وتساند من يعادي دعوة الشيخ. أي عالم أو فقيه أو مشهور يؤلف كتابا يطبعونه وينشرونه ويوزعونه مجانا على الحجاج. يعني لماذا دعوة الشيخ شوهت في العالم الإسلامي؟ بهذا السبب. العثمانيون الأتراك الخرافيون يطبعون الكتب التي فيها الرد على الشيخ وفيها التشويه وفيها الدس وفيها الكذب والافتراء ويوزعون على الحجاج. فهذه هذا الكذب وهذا التشويه ينتشر في العالم، وربما أوعزوا إلى بعض المشهورين في الأدب أو في الشعر أو في العلم ليؤلف ردا. من ذلك الشاعر العراقي، شاعر عراقي ليس له في العلم، أديب، الزهاوي، جميل صدق الزهاوي، هذا شاعر بغداد في عصره، هذا ألف كتابا في الرد على الوهابي، وهو إنسان يعني إنسان ماجن، شاعر حتى في شعره وفي وضعه العام، ليس وفيلسوف، عنده زندقة وعنده انحراف خطير هذا الرجل. فالمقصود أنه مع ذلك ألف كتابا، والعجب أنه يحتج بكلام ابن تيمية ابن القيم. فلما قيل له بعدما انتهت، بعدما سقطت الدولة العثمانية وذهب العثمانيون واستقلت العراق، وانفصلت عن العثمانيين. قيل له: لماذا أنت ألفت كتابا في الرد على الدعوة النجدية الإصلاحية؟ ماذا قال الزهوي؟ قال: هكذا اقتضت السياسة. يعني السياسة في أيام العثمانيين اقتضت هذا، إني أجامل الأتراك فأولف الرد على هؤلاء. فالمقصود أن الزيني دحلان هذا كان يعاني الدعوة النجدية السلفية، دعوة الشيخ عبد الوهاب، إرضاء للعثمانيين، إرضاء للحكومة القائمة في ذلك الوقت في مكة، وكذلك هو نفسه صوفي خرافي يعاد الدعوة دينا وعقيدة. فألف كتابا في الرد على الوهابية. العلماء المنصفون اطلعوا على كتاب دحلان هذا فرأوا أن فيه الكذب والتلفيق والدس والبهت، فألف في الرد عليه. من الذي ألف في الرد عليه؟ سبحان الله، شوف كيف الله ينصر دينه، عالم من الهند، السهسواني رحمه الله، رجل منصف وعالم فاضل، ألف كتابا رد فيه على دحلان من الهند. شوف النصرة جات. ألف كتابا سماه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، يعني هذا رجل موسوس، ينبغي أن نصون الإنسان من هذا الرجل، من وسوسة الشيخ دحلان. المقصود دحلان هذا جاءته الرافضة وأغروه بالمال، وكذلك الصوفية أغروه بالمال، فألف كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، هكذا عنوان مسجع في إسلام أبي طالب. يا دحلان، تكذب القرآن والسنة. أبو طالب مات على ملة عبد المطلب وأنت تقول أنه مسلم، وكذلك الصوفية إلى اليوم يعتقدون أن أبو طالب مسلم، والصوفية كذلك يعتقدون أيضا أن والد النبي عليه الصلاة والسلام وأن أم النبي عليه الصلاة والسلام أنهما أيضا أسلم. ولقد سمعت بأذني هذا الذي في دمشق الآن، البوطي، ما أعرف إيش اسمه، إيش، سعيد رمضان البوطي، الصوفي هذا، يقول: أم النبي رضي الله عنها جعلها من الصحابة، وهي ماتت على الشرك قبل والنبي عمره 6 سنوات، ويترضى عنها أم النبي رضي الله عنها. يا سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له، والحديث صحيح، لم يأذن له أن يستغفر لها، وأنت يا بوطي تقول رضي الله عنها. احتج الصوفية بحديث عندهم، وحديث باطل موضوع مكذوب وضعته الصوفية الخرافية. ماذا قالوا فيه؟ قالوا: إن والدي النبي أحياهم الله للنبي فأسلم على يديه. هي المسألة مجاملة وعاطفة، لو كانت المسألة مجاملة ومسألة عاطفة لكان لأسلم من؟ لأسلم أبو طالب، أليس كذلك؟ فالأمر يا أخواني ما هي مجاملة، ما هي عاطفة، هذا دين، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي إليه هذه الأمور، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله المستعان. وليس المسألة بالعاطفة والمجاملة والمحبة إلى آخره، لا، إنك لا تهدي من أحببت. ولقد جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فحزن الرجل وولى، فدعاه النبي وقال له: إن أبي وأباك في النار، ليش تحزن؟ هذا أمر الله وهذا قضاؤه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فالصوفية اليوم يلفقون ويكذبون ويفترون. أبو طالب مسلم، أبو طالب مات على ملة عبد المطلب. ولقد جاء رجل من المثقفين في أظنه في مكة أو في جدة قبل نحو 40 سنة أو 50 سنة، وألف كتابا سماه مؤمن قريش. من مؤمن قريش يا مسكين؟ قال أبو طالب مؤمن قريش. هذا صحفي مفكر لا أذكر اسمه، فاستدعاه الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة في ذلك الوقت، استدعاه وتوبه ووبخه، فاعتذر الرجل وبكى جاهل، فاستدعاه الشيخ ووضح له وبين له أن هذا باطل، كيف مؤمن قريش؟ مثلا ما في مجاملات وعواطف يا أخي، هذا دين وعقيدة وهذا قرآن وسنة، مات على ملة عبد المطلب، هذا في البخاري، وأنت تقول مؤمن قريش؟ لا إله إلا الله. هذا رحمة الله على العلماء، العلماء ما يرضون بهذه الأباطيل وهذه الترهات. تقول مؤمن قريش سبحان الله وسحب الكتاب واعتذر الرجل والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تفسير الآية كما ذكرنا. فإن قال قائل: قال الله هنا في هذا الموضع إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي، وقال في موضع آخر وإنك لا تهدي، ها في موضع قال إنك لا تهدي وفي موضع قال إنك تهدي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. نعم، الهداية المنفية تختلف عن الهداية المثبتة، انتبه كما شرحنا. الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام. قال الثاني: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. انتبه لهذه المسألة لأنها دقيقة ومفيدة جدا. يمكن أن نأخذ من هذا الحديث تفسير لا إله إلا الله. يا أخواني، أبو طالب يقر ويعترف أنه لا خالق إلا الله، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقر بذلك. إذن النبي إذا كان تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أبو طالب يقر بهذا، إذن كيف يعرض عليه لا إله إلا الله؟ ما الفائدة؟ إذن لا إله إلا الله هنا لا تعني لا خالق إلا الله. لو كانت تعني لا خالق إلا الله كما يقوله الصوفية والمتكلمون لكان عرضها على أبي طالب من باب تحصيل الحاصل. الرجل يقول لا خالق إلا الله، ولكن ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله التبرؤ من هذه الآلهة الباطلة، ومعناها الانسلاخ من دين المشركين والدخول في دين الموحدين. هذا معنى لا إله إلا الله، أنك تقر وتعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأصنام آلهة باطلة وهي من الشرك. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك أبو طالب رفض وبقي على ملة عبد المطلب، ملة الشرك. يقول الرابع: أن أبا جهل، يقول الشيخ أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، ولا لا يا جماعة؟ أبو جهل والمشركون يعرفون مراد النبي من كلمة قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله معناها اعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الآلهة باطلة، وأن ما عليه المشركون في مكة إنما هو شرك وكفر، أليس كذلك؟ يعرفون هذا، أم أنهم يعتقدون أن معنى هذه الكلمة لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله؟ ها؟ لا، ما يعرفون، ما يفهمون من هذه الكلمة هذا المعنى، لأن الإله في اللغة أله يأله ألوهية، عبد يعبد عبودية، إله معبود، لا إله لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. فهم لا يفهمون من هذه الكلمة إلا العبودية، ما يفهمون منها الرزق والخلق، يفهمون منها العبودية. لا إله إلا الله معناها الإبطال والنقض لما هم عليه من الشرك، ولذلك حاربوها ورفضوها. ولما عرضها النبي على أبي طالب اعترضوا وقالوا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم عرفوا أن هذه الكلمة تنقض وتبطل ملة عبد المطلب، أليس كذلك؟ يقول الشيخ: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. شيء غريب والله، ايش رأيكم في الكلام هذا؟ والله والله صحيح. الصوفية القبورية كلهم ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك يذبحون القبور ويتبركون بها ويستغيثون بأهلها فإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا لا لا, لا نحن نقول لا إله إلا الله. طيب يا جماعة ما معنى لا إله إلا الله؟ ماذا يقولون؟ معناها لا خالق إلا الله, لا رازق إلا الله, لا مدبر إلا الله, لا خالق إلا الله. فيفسرونها بتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون ويعترف به أبو جهل, يفسرون توحيد الربوبية مع أن أبا جهل ومن معه يفهمون منها توحيد الألوهية العبودية, ولذلك يكفرون بها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف يعني فهموا أن معنى لا إله إلا الله معناها أنك تترك الآلهة الباطلة, ولذلك كفروا بها. قالوا ما نترك, ما نترك الآلهة. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام يعني بالتوحيد وبتفسير كلمة لا إله إلا الله. الآن اسأل الصوفي والخرافي والقبوري إلى آخره ما معنى لا إله إلا الله, ماذا يقول؟ لا خالق إلا الله. ولذلك هم لا يرون أن هذه الكلمة تتعارض مع ما هم عليه من الشرك. ما في معارضة, أنا أقول لا خالق إلا الله ونذبح ونستغيث ونقول مدد مدد يا سيدي أحمد يشفي, ما يتعارض, لأني ما أقول إن البدو يخلق ولا أقول إن الجنان يخلق. لا, هم بشر وأولياء وصالحين نستغيث بهم نتوسل بهم فقط, ولكن لا خالق إلا الله. فشوف كيف لما حرفوا كلمة لا إله إلا الله, لما حرفوها وحرفوا معناها وقعوا في الشرك, وهم يظنون أنهم لا ينقضون لا إله إلا الله. يقول الشيخ الخامس جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه كالصوفية ومثالهم. السابعة كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك, لأن هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان, أصحاب السوء احذر منهم. أبو طالب أضر به أصحاب السوء. النبي عرض عليه الإسلام التوحيد وهو في الرمق الأخير في آخر دقائق في حياته, وبقي أصحاب السوء ردوه إلى الشرك والعياذ بالله. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك, يعني تعظيم الأسلاف والأكابر والتقليد لهم, هذه الشبهة الملعونة التي أضرت بفئام من الناس. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم, لأنه لو قالها لنفعته. إذن الأعمال بالخواتيم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. ما هي هذه الشبهة؟ تعظيم الأسلاف والأكابر والتقليد لهم. إذا قلت له يا شيخ لماذا تفعل هذا؟ لماذا أنت تبرك بالقبر وتتوسل بالضريح وتستغيث بالموتى وتذبح للأولياء وتقدم النذور لهم؟ قال المشايخ, نحن وجدنا المشايخ والعلماء على هذا. إذن هذه الشبهة الملعونة, التقليد والتأثر بالأكابر والأسلاف. قال الشيخ لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها, يعني ما اعترضوا على النبي إلا بهذه الشبهة الملعونة, التقليد والتأثر للآباء والأجداد والأسلاف والأكابر. يقول مع مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها, يعني هذه تكفي عندهم. كونه يذكرونه بمنة عبد المطلب هذا يكفي. لماذا؟ لأن هذه قوية جدا في قلوب الضالين, قوية جدا التأثر والتقليد والتعظيم للآباء والأجداد والأسلاف والأكابر. نكتفي بهذا المقدار, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.